أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السابع أي مبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثال الأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشي بيحمد القوم السراه. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بنيت ولا لوني. ولا يتوهم ما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا، طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله أي المسارعة إلى تلقيه، ويكون ذلك بما أرشد إليه بقوله واغتنام سن الصبا والشباب، لأن للعمر زهرة هي الشباب، فإذا اغتنمها المرء أثمرت وإذا لم يغتنمها ذبلت وذهبت. ومما تثمر به زهرة العمر في العلم المبادرة إلى تحصيله بأن يسارع إليه ويبادر به نفسه في حال الصغر. وذكر قول الشاعر وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم، لأن الحداثة سن القوة، فيكون للإنسان في بدنه ما يعينه على تحصيل مطلوبه من العلم. وأتبعه بقول أحمد بن حنبل ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي فهو سريع التقضي بمنزلة شيء كان يحمله الإنسان معه ثم سقط منه. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفوس وأقوى تعلقا ولصوقا، فمن بادر العلم في سن الشباب قوي العلم في نفسه وثبت كقوة ثبات النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه، كما قلت في بيت يتيم ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى، أي المسيرة في الليل. ثم ذكر مما يضر الشباب في أخذ العلم التسويف و طول الأمل، فيرجو أحدهم أنه سوف يحفظ وسوف يقرأ وسوف يلازم الشيخ الفلاني حتى يمضي عليه عمره، وهو يؤمل في الأيام المستقبلة شيئا ثم لا يفعله كما قال فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة. وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، فيكون في حال تضاف إلى أحلام اليقظة فهي خيال زائف لا رواء ولا ظل له. ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة أي في الحال المشاهدة في واقع الناس في طلب العلم، أن من كبرت
سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى. فإذا تقدم بك العمر لم تزل قواك في ضعف وقواطعك في كثرة، فيصعب ذلك عليك طلب العلم. وليس المذكور في هذه الجملة يراد به منع حصول العلم في حال الكبر، بل ذلك ممكن لكن مع شرط التقلل من الشواغل ومنازعة العوائق وقطع العلائق. فإذا طلب العلم مع الكبر على هذه الحال من قطع العلائق ومدافعة العوائق والتقلل من الأشغال أمكن للمرء أن يدركه. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فإن دين الإسلام لما خطبوا به كانوا كبارا كحال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ثم كان لهم من العلم والإمام في الدين ما ليس لغيرهم، لأنهم أقبلوا على معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا كليا. فمن كانت هذه حاله مع الكبر من صدق الإقبال على العلم والتقلل من الشواغل ومنازعة العوائق أمكن أن يطلب العلم ولو كان كبيرا. وهذا مذكور في تراجم جماعة من أهل العلم، منهم القفال الشافعي، فإنه طلب العلم في حال الكبر فصار من أئمة مذهب الشافعية الذين يشار إليهم. ولا يزال هذا في قرون الأمة، أن فيهم من يطلب العلم مع حال الكبر ومع ذلك يتمكن منه حتى ينسب إلى التقدم فيه. فالكبر ليس مانعا من طلب العلم، وإنما شرطه التقلل من الشواغل وقطع العلائق ومدافعة العوائق. فإذا وجد هذا أمكن للإنسان أن يطلب العلم وأن ينبل فيه وأن يؤخذ عنه وأن ينسب إلى التقدم فيه مع كونه لم يطلبه إلا كبيرا.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السابع، أي مبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثال الأمر باستباق الخيرات، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشي بيحمد القوم السراه. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بنيت ولا لوني. ولا يتوهم ما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا، طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المسارعة إلى تلقيه، ويكون ذلك بما أرشد إليه بقوله: واغتنام سن الصبا والشباب. لأن للعمر زهرة هي الشباب، فإذا اغتنمها المرء
أثمرت، وإذا لم يغتنمها ذبلت وذهبت. ومما تثمر به زهرة العمر في العلم المبادرة إلى تحصيله بأن يسارع إليه ويبادر به نفسه في حال الصغر. وذكر قول الشاعر: وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم، لأن الحداثة سن القوة، فيكون للإنسان في بدنه ما يعينه على تحصيل مطلوبه من العلم. وأتبعه بقول أحمد بن حنبل: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي فهو سريع التقضي، بمنزلة شيء كان يحمله الإنسان معه ثم سقط منه. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفوس وأقوى تعلقا ولصوقا، فمن بادر العلم في سن الشباب قوي العلم في نفسه وثبت كقوة ثبات النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نادى إربه وحمد عند مشيبه سراه، كما قلت في بيت يتيم: ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى، أي المسيرة في الليل. ثم ذكر مما يضر الشباب في أخذ العلم: التسويف وطول الأمل، فيرجو أحدهم أنه سوف يحفظ وسوف يقرأ وسوف يلازم الشيخ الفلاني حتى يمضي عليه عمره، وهو يؤمل في الأيام المستقبلة شيئا ثم لا يفعله، كما قال: فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة. وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، فيكون في حال تضاف إلى أحلام اليقظة، فهي خيال زائف لا رواء ولا ظل له. ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة، أي في الحال المشاهدة في واقع الناس في طلب العلم، أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، فإذا تقدم بك العمر لم تزل قواك في ضعف وقواطعك في كثرة، فيصعب ذلك عليك طلب العلم. وليس المذكور في هذه الجملة يراد به منع حصول العلم في حال الكبر، بل ذلك ممكن، لكن مع شرط التقلل من الشواغل ومنازعة العوائق وقطع العلائق. فإذا طلب العلم مع الكبر على هذه الحال من قطع العلائق ومدافعة العوائق والتقلل من الأشغال أمكن للمرء أن يدركه. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فإن دين الإسلام لما خطبوا به كانوا كبارا كحال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ثم كان لهم من العلم والإمام في الدين ما ليس لغيرهم، لأنهم أقبلوا على معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا كليا. فمن كانت هذه حاله مع الكبر من صدق الإقبال على العلم والتقلل من الشواغل ومنازعة العوائق أمكن أن يطلب العلم ولو كان كبيرا. وهذا مذكور في تراجم جماعة من أهل العلم، منهم القفال الشافعي، فإنه طلب العلم في حال الكبر فصار من أئمة مذهب الشافعية الذين يشار إليهم، ولا يزال هذا في قرون الأمة أن فيهم من يطلب العلم مع حال الكبر ومع ذلك يتمكن منه حتى ينسب إلى التقدم فيه. فالكبر ليس مانعا من طلب العلم، وإنما شرطه التقلل من الشواغل وقطع العلائق ومدافعة العوائق، فإذا وجد هذا أمكن للإنسان أن يطلب العلم وأن ينبل فيه وأن يؤخذ عنه وأن ينسب إلى التقدم فيه مع كونه لم يطلبه إلا كبيراً.